العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المؤمنين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع صفات عباد الرحمن كما هي في آخر سورة الفرقان، تلوتها على مسامعكم في صلاة العشاء. ونحن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع الصفة السابعة من صفات عباد من بعد الصفة السادسة المرتبطة بالتوحيد إخلاص العقيدة، ومن بعدها صفة أخرى، ثلاث صفات جاءت في آية واحدة هي قول ربنا جل وعلا: يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل ربهم حسنات وكان الله رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الآيات: صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إصلاح العقيدة، ولا يقتلون النفس التي حق، إصلاح المجتمعات، ولا يزنون، إصلاح الأسر، وما أحوج لأن تعيش في ظلال هذه الآية وأن تعالج أمرك بمثل هذه الآية. فأمة الإسلام الآن من حيث الجانب العقدي يدعون مع الله آلهة أخرى، ومن حيث المجتمعات لا نعرف قتلا ولا دمارا في كالذي يقع في الأمة الإسلامية. وأما أمر الزنا فحدث ولا حرج، استبيح في المجتمعات المسلمة حتى صار كشرب الماء. فإن قلت بالغت قلت كشرب السجائر. فما أحوج الأمة أن تضعها التي استشرت فيها وهذه الأدواء الثلاثة والتي كثيرا ما قرن القرآن بينها يريدها مجتمعة كما قال صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان اجتماعها في سياق واحد لأنها تشترك في معنى القتل. فالشرك قتل للفطرة وإراقة الدماء قتل للمجتمع والزنا قتل للأسرة وللعفة. فلما اشتركت في معنى القتل جاءت متصلة في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل. هذه الصفات الثلاث صفات عبادة السادسة والسابعة والثامنة هي تمثل من كليات الإسلام ثلاث كليات من خمس. يعني جاء الإسلام للحفاظ على الكليات الخمس: الدين والنفس والنفس والعقل والمال. الدين فحرم الكفر والشرك والردة وجعل لذلك حد الردة. والنفس جعل فيه القصاص إن كان عمدا والدية إن كان خطأ. ثم يكل الأمر إلى أولياء القتيل بين أن يقتصوا أو يقبلوا الدية أو والنسل أو العرض فحرم الزنا وحرم القذف. وفي الإسلام حد للزنا لغير المحصن 100 جلدة وللمحصن أي الذي سبق له الزواج الرجم، والقذف 80 جلدة لمن رمى إنسانا رجلا كان أو امرأة بالزنا أو فللحفاظ على الأعراض كان حدان في الإسلام: حد الزنا وحد القذف. وللحفاظ على العقل حرم شرب الخمر وما في معناها وفيها حد شرب الخمر 80 جلدة. وللحفاظ أقام حد السرقة وحد كل السطو والاغتصاب أو الغصب للمال، احتكار، رشوة، كل ما في البيوع المحرمة. فمن ثم أنت أمام آية، بل جزء من آية تشتمل على ثلاث من كليات الدين. جاء الدين بخمس كليات، هذه الآية فيها ثلاث كليات: حفاظ على الدين والنفس والعرض. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لو تأملت حال الأمة وما وصلت إليه لعلمت أن سر مخالفة آية كهذه هو الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه. أما ما وصلت إليه فهو لا يحتاج مني تفسيرا أو تفصيلا، لأن الكل يراه ويعاني منه ويئن تحت وطأته. وتعميم من أخينا الكبير سيد عبد الله يقول العالم كله، نعم العالم كله في هذا الضياع، مجتمع الغربي مجتمع منهار، لكن تركيزي على الأمة الإسلامية لأنها صاحبة هذا المنهج، صاحبة القرآن، عندهم منهج. الغرب ليس لديه منهج وليس عنده دين ولا يصح لهم كتاب، في إفلاس في المجتمع الغربي بكل الصور والمقاييس، ويضيع يعيش حياة أشنع من حياة الأنعام، والله عز وجل لخصها في نصف آية: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كنت إذا سافرت إلى بلد من البلاد نصحت من قبل الأساتذة: اكتب لنا شيئا عن البلد الذي تزوره أو ما يشبه التقرير، ممكن ننزله مقال في مجلة الأزهر. وكانت هذه الفكرة في البداية، ولا ما نزلش مقالات ولا حاجة، لكن عملت كتب لما كنت في موريتانيا، عملت الإسلام في بلاد شنقيط، ولما كنت في بنغلاديش عملت الإسلام في بلاد البنغال. أوروبا وأمريكا في الدعوة إلى الله، أردت أن أكتب عن الإسلام في بلاد الغرب، ثم عزفت، لأن الناس يعني يتفائلون أن الإسلام ممكن ينتشر في الغرب أو ينتصر أو يأتينا من الغرب، خليهم. لكن أنا عزفت عن كتابتي كتاب عن الإسلام في بلاد الغرب لما وجدت هذه الآية الكريمة، نصف آية من سورة محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا النصف الأول هو ده عن المؤمنين، عن الفئة الراقية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان الله، لما حبيت أكتب عن المجتمع الغربي فاللي شاهدته وعرفته لقيت الناس دي عندهم يومان أجازة اسمها ويك إند، سبت ولحد، المتعة البهيمية المنطلقة الإباحية الفاحشة بكل معانيها، والعياذ بالله مسخ الإنسان اللي تشوفه مثلا سكران أو في حالة زنا أو بيرقص أو كان هو السبت لحد بتوع المتعة يتمتعون. فبقية الأسبوع عندك من ليلة الاثنين يحرم عليه يشرب خمرة عشان يصحى فايق مع فجر الاثنين يكون في الشغل ستة صباحا لستة مساء، شغل يعني شغل يعني حمار شغل. وصاحب الشغل قطاع خاص إن أشفق عليهم أعطاهم نص ساعة رست راح يأكل سندوتش ويشرب كوباية شاي ويوصل لغاية الحمام، وممكن ما يدهمش فيأكل السندوتش بتاعه هو على الماكينة، ويشرب السيجارة هو على الماكينة، وكوباية الشاي هو على الماكينة، وتلاقيه هو ماسك السيجارة ماسكها بإيده اليمين والسندوتش بإيده الشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلما تيجي تاخد الصورة دي تلاقيها عجيبة، أو الآية لما تلخص الحياة الغربية في نصف آية، القرآن يلخص نصف آية والذين كفروا يتمتعون، آدي السبت والأحد، وسابها يتمتعون، وأنت تفسرها من الواقع، ونحن شفنا بعينينا محدش قال لنا. أنا كنت أرى الكلام ده في الكتب قبل ما أسافر أوروبا وأمريكا، كتاب زي كتابات الأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب رحم الله الجميع رحمة واسعة. كنا في مجتمع كده، فلما رحنا هناك الأساتذة الأدباء الكبار فيتمتعون في يومين والخمسة أيام حمار شكر، ويبقى بعد يتمتعون قال ويأكلوا الأنعام. هنا في سورة محمد اكتفى بهذا التشبيه كما تأكل الأنعام، وفعلا بيعملوا الصورة دي أكثر من كده. في سورة الأعراف قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، إن الأنعام خلقت لمهمة وبتؤديها، الإنسان خلق لمهمة لا يؤديها فيكون أضل، فتجمع بين هذه الآية وتلك. بحكم نشأتي كرجل قروي أعرف يعني الصورة اللي ذكرتها الآية هنا، ولما شفت الرجل الغربي بيعمل إيه وافتكرت لما كنت انا صغير اروح العقل او الغيط مع الوالد الله يرحمه، فكان حاجه من اثنين، عاوزين نسال الزرع، احنا بنسال الزرع يا الميه ما شاء الله، ايام زمان كان في ميه كتير دلوقتي انسى، فكانت الميه اللي كانت كتيره وطالعين من بعد الفجر نسقي خلاص ثلاث ارباع الغيط، كان سقيناه يروح يشاور لابويا من بعيد وبيغير على الميه هناك الباره، وتاخذ العلوقه بتاعتها هي واقفه وينشف عرقها استريح، وبعدين تاخذ الوصله الثانيه يمكن ما يجيش علينا العصر نكون مخلصين ونروح في النور، ايام ما كان ما فيش كهرباء، وبعدين مرة تانية المية شوية قليلة، فتلاقي قاعدين نجيب نحول من هنا ومن هنا المصارف الحميمة والمية نازلة في الساقية قليلة، قربنا يعني يروح أبويا يقول لا ما تفكش أمال تاخد العلوقة بتاعتها إزاي، هي شغالة بتدور كده في السايل، اديها العلوقة بتاعتها، روح امسك ربطة البرسيم وتيجي قدامي تروح مفرملة كده تقف مرة واحدة في الحتة اللي عارفاها، هي مخمية عينيها طبعا مخمينها، تروح واخدة ربطة البرسيم مسافة ما تلف اللفة تكون اجترتها، تاخد التانية لغاية لما تاخد العلوقة بتاعتها وتتغدى هي وشغالة. سبحان الله تمر الأيام وألاقي نفس المنظر في الحياة الغربية بس مع بني آدم، يا إما عنده الرزق يفكوه وياخد العلوقة بتاعته وياكل السندوتش ويشرب الشاي ومعاه السيجارة طبعا ما تنساش في وقت الراحة، يا إما صاحب العمل مش مديله الراحة دي يبقى ياخدها هو شغال على الماكينة. صورة متطابقة تماما
كالأنعام،
يبقى بس الأنعام ما عندهاش حكاية المتعة الحرام، عشان كده هم أضلوا. يبقى والذين كفروا يتمتعون. اليومين دول اللي بيسموهم الويك اند، واحنا عندنا برضه في تركيا هنا احنا شايفينه على حسب. ما هو يعني تركيا الحمد لله فيها اذان ودوله اسلاميه، بس العلمانه خربتها. ده 100 سنه، 100 سنه بلا انه تعمل كل ده واكثر من كده. لذلك نحمد ربنا لما دعاك يوم السبت والحد يعدوا على خير. وهو الحمد لله النهارده ليله الاثنين ان شاء الله تعد على خير. فانت المشكله عندك انه في ناس هنا عندها بطاله كتير، فاثنين من ليله خميس. فالمجتمعات الغربيه مجتمعات منحطه بكل ما تحمله الكلمه من معاني. ياه، واحنا بنتمشى كده في شوارع اوروبا ونرى النساء في الزينات عارضين نفسهم لمن يشتري ولا يتاجر ولا ومثلا الاماكن الموبوءه. واخر كده ماشي قال لي هنا في مبوله. قلت له مبوله؟ انت مزنوق ولا حاجه؟ قال لا لا، يعني انا راح ذهني على انه ده زي بيت الخلاء يعني اللي في الشارع، يعني الدنيا برد هناك وكده فبتحتاج. قال لا، مبوله من نوع ثاني. مبوله، مجتمع مبوله، ضياع.
احسن تشبيه.
ولانه احسن تشبيه ذكرته. وانا قلت لكم قبل كده قصه الولد اللي عاوز يتجوز وابوه يقول له، يقول له هتتجوز مين؟ يقول له نيفين جارتنا. لا، اجيب لك احلى بنت فين دي الا نيفين. وعيط لمماه ومماها تقول له بس يا حبيبي وطبطب عليه خير في عاوز اتجوزه. وابوي قال لي اجوزك. قلت له طب نيفين؟ قال لها الا نيفين، احلى بنت فين ماشي الا دي. قالت له لا، روح 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 اتجوزها. ليه يعني؟ عشان هنا المرأة أقوى من الرجل. قلت له لا يا ابني، أبوك بيروح عند مرات الجيران. فعارف إنه هي أختك بس في الحرام، وهو في نفس الوقت فاكر إنك أنت ابنه وأنت مش ابنه، أنت ابن الجيران مرة. فنيفين مش اختك، فبالتالي روح اتجوز نيفين. ده المجتمع الغربي. مجتمعاتنا احنا اخذنا هذه الوساخه، ما اخذناش حتى الحاجه الكويسه عندهم، رقي، تقدم، صناعه، اسلحه، كذا، لا، استوردنا منهم هذه القاذورات. الولد بيقول لاصحابه في المترو ليه عاملين عيد ام مش عاملين عيد اب؟ بمناسبه عيد الام يعني. ليه عيد ام مش عيد اب؟ راح الولد قال لهم ومين فيكم يعرف ابوه؟ 10 15 عيل قاعدين في المترو كلهم شباب طالعين من المدرسه. وراح الواد قايل باللغه الالمانيه اللي بيتكلموا بيها في النمسا هناك اللي ترجمته انا اقطع دراعي من هنا لو كان فيكم حد يعرف مين ابوه. مجتمع. والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. كمان ما حكاش عن الدنيا بس، وحكى عن الاخره. والنار مثوى لهم. شوف عظمه القران. شوف عظمة القرآن. شوف لما يبقى دي طبيعة المجتمع الغربي وتتحول إلى المجتمعات المسلمة، إيه ده؟ طيب ولغاية إمتى؟ حتى لما نرجع للقرآن. يا نرجع كده بالذوق يا إما هنرجع برضه. بس مش بالذوق. إن الله للظالم. فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإحنا إن لم نرجع ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والأدنى هو القريب، وده في الدنيا، دون العذاب الأكبر اللي هيكون في الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وقالهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. موجودة الآن في العالم الغربي بصفة واضحة، وانتقلت إلينا برضو يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع والقذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب خليل. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ احنا نناقض من اهل اليهود والنصارى، فمن غيرهم؟ قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قبل 50 سنة ولغاية الآن لما الرجل العربي يروح بلاد أوروبا وأمريكا إذا الناس دي عندها كل حاجة، تدخل المول من الإبرة للصاروخ كل حاجة، هي اللي فتحنا أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا إيه؟ الفرح الأشر والبطر، لأنه عندك فرح مزكى في القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ده مأمور به، وفرح منهي عنه في قصة أهل العلم لما نصحوا قارون قالوا له إن الآية بتقول إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم وآتيناه نصيحته لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أهي لا تفرح، فرح الأشر والبطر والعجب والغرور والكبر والفساد. فهنا قالت لا حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى يفرحوا بما أوتوا وصلوا للمرحلة دي، إيه اللي بعدها؟ رب أخذناهم بغتة، وأخذناهم يعني سنأخذهم، وهو تعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لزيادة التحقق والوقوع، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع يعني سيقطع برضه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عسانا إن شاء الله أن نقول جميعا الحمد لله رب العالمين. فالفساد المستشري في الدنيا مخالفة مثل هذه الآية، الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف حتى الأمة يعني مش حاجة موجودة وحاجة لا مفقودة، لا كله الشركيات في الأمة والعياذ بالله كما شرحت لك مرة وأنا بشرح الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، قلت تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ومرة وإحنا بنشرح والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قد إيه شركيات في الأمة. وكنا بنتكلم على مستوى نحن كأهل سنة ودخلنا الصور وعادنا نقول ايه الشركيات الموجودة في التصوف المتصوفة، لكن ما تكلمتش انا عن الشيعة مثلا او الرافضة او الدروز او النصيرية ولا عن البابية ولا البهائية ولا القديانية، ولا كلمتك عن العلمانية ولا الليبرالية، ده موضوع تاني، دي أديان أخرى، دي على شكلة المسلم الشيوعي، مسلم وشيوعي ازاي معرفش. وعندنا كان حزب في مصر اسمه حزب التجمع الوحدوي الشيوعي، والراجل الكبير بتاع الحزب كل سنة يروح يحج، لو قلت له تقدر تعد عمدة الحرم يعدها من كثر ما بيحج، وهو شيوعي. وسقطت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وتبنيناها في العالم العربي. تقول لي دول مالهم بالإسلام دول؟ لما جيت لك على أقرب الناس تعالقه، ضعفت العقيدة في الأمة الإسلامية فصارت إليه. ده غير ضعف العقيدة أدى يعني الأشياء الثانية، قتل وراقة الدماء عشان واحد يحكم بلد يقتل شعبه، عملها بشار مثال حل عشان يبقى في منصبه. فيش حاجة اسمها سوريا دي بلد إلا مجتمع بوار دمار. انت لما تحب تتخيل الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وصور سوريا، خدها كده تصوير بالفيديو كل المناطق اللي دمرت بمختلف الأسلحة تحت النظام وإيران والروس وفصائل المجاهدين بعضهم مع بعض. ايش الدواعش على الحر على الاحرار على القاعده على النصره على 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 لغايه لما خلص على بعضه وقعد بشار على راس التمر، خربها وقعد على تلها وانطبقت عليه الحكمه، قتل امرئ منهم جريمه لا تغتفر واباده امه منا امر فيه نظر. امه باد شعب، يعني في ناس لحت نفسها وطلعت، الكم مليون اللي جم على تركيا واللي زحفوا على اوروبا واللي هنا واللي هناك هم دول لسه عايشين، والا سبحان الله عشان يبقى واحد. طب ولو كنت الواحد امريكي كانت الدنيا تقوم ولا تقعدش؟ قتل امرئ منهم جريمه لا تغفر واباده امه منا امر فيه نظر. ليه؟ مفيش دين، مفيش منهج يحكم. لو في منهج يحكم ومع اول قطر الدم تراق يبقى في قصاص، يبقى كما قال الله ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. عارف اذا قتلت ساقتل، وقف، العمر غالي، العمر مش معزق. إنما اضرب واحد محسوب على أهل العلم يقول لك اقتلوهم واضربوهم، ها ودي نسلتنا وكأنه في رقبتي، والتاني من الحكام أو السياسة يطمنهم إنه اللي هيعمل أي حاجة ما يعلهوش جزء، لا قصاص ولا محاكمة ولا أي شيء. فصارت دماء الناس أرخص من دماء الكلاب. سوريا، مصر، في اليمن، في ليبيا، والعراق قبل كده، وفلسطين من قبل كده، وزمان الأندلس، والأندلس بتتكرر في كل وقت. فدمرت العراق، بس سنة وشيعة مع بعض. ده من بعد حروب الخليج الثلاثة طبعا. وعندك دمار سوريا وضياع بقية بلاد الشام وفلسطين لا تنسى، ويجي لك الدور على مصر اللي بتستوي على نار هادية يعني، والمخطط شغال زي ما الراجل بيقول قربنا نخلص، مع الاعتذار لكلمة رجل يعني، قربنا نخلص. ف ايه السبب؟ انه ما فيش شرع ربنا يطبق في مثل هذا. والذين لا يقتلون والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لو الآية هذه مطبقة مثلا، كان في حاجة اسمها المطالبة بالقصاص أيام الثورة، مفيش حاجة تمت، ما كانتش الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه. يعني يوم ما قيل معركة الجمل في ميدان التحرير والمطالبة بالقصاص وحصل قصاص، كان شيء ما في ما فيش دين، ثاني ما فيش خوف من رب العالمين، ما في عدل. تعلمك من الحق الذي أمر الله به الأخذ على أيدي المفسدين في الأرض والكفر والمرتدين. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليه ومأواهم جهنم وبئس المصير. خلي الجماعة اللي معانا دول مش كفار لكن منافقين، زمان قاعدين بيتناقشوا في قضية تكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، لا لا لعله كفر أكبر لعله كفر أصغر، مش عارف. راح الشيخ قال لهم بقول لكم ايه، بلاش يا سيدي نزعلكم، كلمة كافر منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ألم تقرأ قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين أهو بالاسم العلم، والنفاق ده هو النفاق العقدي اللي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر في لحن القول، ما هو واضحة عداء للإسلام في كل مجال ومقال وفي كل مناسبة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، والمصائب تترى، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعمل لصالح البلد، احنا حاربنا الإرهاب، كفاية على الراجل اللي عمل الانقلاب انه يعني نسف الاخوان المسلمين، فيش حاجة اسمها شريعة ولا شرعية. كنت ولذلك النهاردة الشعب اللي قالوا احنا شعب وانتوا شعب دول وليكوا رب ولينا رب، فاهمين ان الرجل انقذ البلد من وباء وشر مستطير، وبعدين لغاية النهار البلد بتغرق أو غرقت بالمعنى. ومع ذلك سبحان الله العظيم على عمل قلوب فضلا عن عمل أبصار. فالله سبحانه وتعالى يقول في أمثال هؤلاء: إنما جزاء الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. تطبق الآية أنت النهاردة على اللي موجود في الدنيا، على حكام العرب أو المسلمين، طبقها على الحكومات، طبقها على كثير من الشعوب. يوم ما تستثني، يمكن تستثني واحد زي أردوغان، ناس كثيرة يقول لك خليه يقول أردوغان ما هو قاعد في تركيا طبعا، والله ما بنجامع، إنما هي كلمة حق. رجل الوحيد اللي بيقف في قضايا مناصرة الإسلام والدفاع عن الإسلام ونبي الإسلام وقضايا المستضعفين وفتح البلد لكل المضطهدين، تلاقي المصري واليمني والسوري والعراقي والليبي وتلاقي بتوع وسط آسيا المضطهدين، يعني سبحان الله. وإن شاء الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مش قاعدين يحاربوه. الانقلاب اللي فشل، وبعدين الحرب الاقتصادية كم مرة حرب على الليرة، والنهاردة شغالين عليها ووصلت بينها وبين الدولار شوف بقت بكام، حرب. لكن إن شاء الله الله ناصره، وإحنا علينا ناخد من الأسباب. زمان هو وقف مع قطر وقطر وقفت معاه، معرفش هتكررها ولا تخاف تتهم بالإرهاب. يمكن تخاف تتهم بالإرهاب، رجل وقف معاك يقف معاه أول معاه، يعني مد بيد العون ما شاء الله. قدروا يقضوا على حرب على الاقتصاد التركي كان كفيلا أن يهدم هذا الاقتصاد، والحرب شغال. ودول المؤامرات كانت دولة بقت دول، دول كلهم ما ينطبقش عليهم قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن عظمة هذا الدين يترك مجالا للتوبة واستثناء، فيقول بعدها قال إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان الله العظيم، ده حتى اللي عملوا الأخدود وحرقوا المؤمنين قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ففتح لهم باب التوبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ديننا عظيم، وصلاح المجتمع في مثل هذه التعليمات الربانية. ألم يقل ربنا ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، هو حتى لو اشتد علينا مثل ما يشتد الأب على ابنه. شو لك قسى ليزدجر الأب رحيم، ويوم ما يشوف حد بيضرب ابنه شد له ودنه، بس يعني ممكن يبقى لو طلع صعيد الدنيا تشيل. إنما هو كأب ماسك ابنه وقاعد يضرب، ويمكن بالفلكة ويمكن مرفع له ايديه وقاعد حاجات كده. ليه؟ عاوز يعلم الولد وعاوز يربيه، والولد غلط وبيعاقبه على الخطأ اللي أخطأه، لغاية لما يجي واحد يقول لك الولد صوته عالي في البكا وبيصيح عشان حد ينقذه، فجالك جاء مش كده يا عم، في ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هي كده التربية؟ كل ده ضرب الوقت يعني حاجة كده هوش، يقوم يشوح له يقول له إليك عني إنه ابني وأنا أعرف كيف أربيه، أنا أعرف كيف أربي ابني، وأنت تكون أرحم علي من ابني، بس أنا بقصو عليه لأرحمه. الحدود في الإسلام كده قسوة على أشخاص لرحمة المجتمع. ولما قالوا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وجعل منها القصاص ومنها قتل المفسدين في الأرض وقتل الزاني المحصن وقتل المرتد كما في الحديث لجمع الثلاثة هذه، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. إلا بالحق. مين صاحب هذه التشريعات؟ الذي خلق فعلم فحكم. ألا يعلم من خلق؟ ما لا يعلم. فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجعل قتلا بالحق، ومنه القصاص. طب الجاهلية ما كانش عندها دين، بس كانوا بيتكلموا عن القصاص، وعشان كده ظهر في المجتمع يسمى بالسقط. وكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني واحد من قبيلة تانية قتل واحد مننا ما نسكتش، لو سكتنا هيجيبوا راس التاني والثالث والعاشر، خلاص دي عيلة ولا قبيلة تعبانة. إنما قتلوا مننا واحد نقتل منهم. فخرج المثل الجاهلي يقول القتل أنفى للقتل، متى ما قتلنا منهم واحد خلاص يبقى كده في ندية ويخلوا بالهم. بس كترت بقى مع الحمية الجاهلية إنه إيه؟ قتلوا مننا غفير هنقتل منهم العمدة، قتلوا مننا واحد هناخد بيه عشرة، ده الواحد مننا بعشرة منهم. فمن هنا نشأ الثأر الجاهلي، وإلا فأصله قصاص. وفي كلامهم القتل أنفى للقتل، اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى بعبارة أبلغ ما تكون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. واحد كان أعمى البصر والبصيرة اسمه طه حسين، لقبوه بعميد الأدب العربي، عامل كتاب اسمه الأدب الجاهلي، فقاعد يعمل موازنات ما بين الآية القرآنية ولكم في القصاص حياة، وما بين المثل الجاهلي القتل أنفى للقتل، عشان يجعل المثل الجاهلي متفوقا على القرآن. ما هو ده متربي في فرنسا جامعة السوربون، وادوله حتة بنت تعيش معاه لغاية لما ماتت ما اتعلمتش كلمة من الدين ولا من اللغة العربية. طه حسين أصله أذهاني، لكن سبحان الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. ما هو كده، ما هو وبعد ما ياريته بس حقر على الأزهر، وبس ده حقر على الأزهر وعلى الإسلام وعلى وعلى فالشاهد انه رد عليه بانه فين كلمة القتل أنفى للقتل على ما فيها من تكرار مع كلمة ولكم في القصاص حياة؟ فيهاش تكرار، ودي في البلاغة لها اعتبار. الشيء الثاني انه القتل أنفى للقتل، معنى موجود مقبول ماشي، لكن لما يقول ولكم في القصاص حياة، لا دي معاني عظيمة، دي عاوزة أستاذ فقه لغة، مش العبد الفقير مثلا تخصصه في العقيدة والأديان، لا فقه لغة ويقعد بقى يمزمز مع الآية مثلا. الله يرحمه، لو في كمان بس خلاص، يعني دلوقتي هتجيب سيرة مين؟ كلهم ماتوا نحن. فالشاهد انه في قتل بالحق منه القصاص، وفي واحد غربي قرأ القرآن، انا لعل ذكرت هذا، انا بتكلم عن وصايا العشر، والآية هناك جاءت معنا تكلمنا عنها بشيء من التفصيل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هي الرابعة لا ولا لا الخامسة، قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وصية الخمسة في الله في الأنعام خدناها بشيء من التفصيل، ذلك أنا الآن بدور في فلك الآية. فلما يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، طبعا في واحد خدها كده بحرفيتها، الرجل المستشرق هذا او الغربي بيقول القران كله بالنسبه لي ما فيش، ما فرضش على حاجه، بس الايه دي مش قادر استوعبها، انا مش قادر استوعب الايه. احنا عندنا قتيل واحد قتل، لما نعمل قصاص عندنا اثنين. القران يقول ولكم في القصاص حياه، ده هو قتيل بقى اثنين، يبقى فين الحياه دي؟ بس وقف عند هذا المعنى الحرفي وما قدرش يعني يستوعب الايه، وما رضيش يسلم لغايه لما يتحل اللغز ده، عاوز يفهم الايه دي. الاقدار الالهيه ان واحدا يقتل اخاه، وبعدين رايح هو يحضر المحاكمه، محاكمه الجاني الذي قتل اخاه، فرتب في نفسه امرا، قال المحكمه النهارده اما تحكم على قاتل اخي بالقتل يبقى هو ده المطلوب، يا اما هتحكم عليه بحكم تاني غير القتل، هطلع مسدسي من جيبي وهقتله واتقتل. وهي نفسه على هذا، اعداد ما يعرفوش هم كلمة قصاص، اعداد في اللحظة اللي نطق فيها القاضي بحكم الإعدام على القاتل، أدرك أخو القتيل لا قتل ولا قتل. إذن هذه هي الحياة، ففهم الآية في التو واللحظة وأعلن الشهادتين وهو في قاعة المحكمة. فهم إلا بالحق، ومنها القصاص. يبقى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق هذه أوسع مما ذكرت. أنت عندك أي أمة، بلاش أمة، أي دولة النهارده مش لازم يكون عندها جيش، يكون عندها جيش عشان يدافع عن البلد في وقت ما حد يريد ان يغير على البلد. عندك بلد زي الكويت لما ما كانش فيها جيش، صدام بجيشه دخل يعبث في الكويت زي ما هو عاوز، والكويت بفلوسها جابت جيش من امريكا ومن مصر ومن جيوش بفلوسها، ولانه في مصلحه قالوا الشرعيه، الشرعية الدولية، الدولية ولا الدولية للكويت، وطلعوا جيش صدام والعراق من الكويت. ساعتها قلت لهم ما فيش شرعية دولية لفلسطين. لو انه مثلا في جيش واقف على الحدود كان هيصد الجيش العراقي وهو داخل، ده داخلين بره ودخلوا عشان يسطوا على الاموال باعتبار عليه ان البترول الكويتي سارقينه من العراق، هم ضحكوا عليهم قالوا له كده، فسرق سطى على الاموال وبعدين استباح الجند الاعراض وبقت الحكايه نسال الله العافيه. فاي دوله محترمه فيها جيش، الحق لا بد له من قوه. طب ما في قوه يبقى الحال كما ترى، الفوضى، الفوضى الموجودة يا ريت حتى فوضى خلاقة اللي بيقولوا عليها دي، خلاقة ايه؟ ما دام ما في قوة يعبث بنا الأعداء كما يشاءون. أنت عندك النهاردة لما فرنسا بتكرر تجربة الدنمارك في الإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الشاب اللي قتل الأستاذ اللي عرض الرسوم المسيئة ده يخلي كل مدرس ممكن يفكر يعيد نفس العملة ويدرس نفس الحصة، يراجع نفسه ألف مرة قبل ما يفكر يعرض الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام أمام مسلمين. ما هو لو عرضها قدام كافرين ما هو ليس بعد كفر ذنب. مسلمين طب ليه تستثيرهم يعني؟ النهاردة لو حد قبلنا رقبة أو رأس من رؤوس الكفر الكل يعمل حساب. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد كعب بن الأشرف يعني بيهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويهجو أمهات المؤمنين ويهجو نساء المسلمين، قال ما لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. طيب النهاردة اللي بيؤذى الله ورسوله كثر، لكن ما في حق أو قل ما في قوة تساند هذا الحق، ما في قوة تساند الحق الذي نحن عليه. طيب شوف احنا المتهمين بالإرهاب كل الحكاية قلنا عاوزين نقاطع دولة كفرنسا، البضايع اللي بتجي لنا منها هنستغنى عن بضايع فرنسا، عطور فرنسا وجبنة فرنسا وكل اللي بيجي لنا من فرنسا هنستغنى عنه. لو المقاطعة استمرت بس فترة كافية فرنسا تركع، العالم الغربي كله يتأدب. النهاردة انت عندك فرنسا دي يعني كل سلع فرنسا للعالم العربي، ما بتروحش العالم تاني غير العربي، سوق العربي هو سوق فرنسا وغير فرنسا. ومن أيام ما كانت محتلة بلاد المغرب العربي وهي كل المنتجات، وهذه بلادنا باحتلال وبغير احتلال. طب نستمر في المقاطعة؟ لا، بيطلبوا من الصبيان بتوعهم انه يمنعوا المقاطعة. عشان كده في الإعلام المصري بتاعنا يقول لك ايه يعني يعني المقاطعة اللي تتكلموا عنها دي؟ واحد زي اللي ما يتسماش اللي عرضت بيه في خطبة الجمعة قاعد بيتبنى حملة عدم المقاطعة وغيره وغيره. وأنا لست متابعا جيدا للإعلام، ده عاوز واحد متفرغ للموضوع ده، لكن أعوذ بالله. فشوف إزاي، ففي حق، أي دعوة لابد لها من حق وإلا تؤكل، أي حق لابد له من قوة، الدعوة بالحق لابد لها من قوة. إنما كده أهو واقع الأمة كما ترى. طب إيه اللي خلى ما عندناش قوة؟ اتهام المسلمين بالإرهاب، الجهاد يسمى إرهاب، وبالتالي نصبح أبعد ما نكون عن كلمة الجهاد وعن الاستعداد والإعداد والجهاد وكل حاجة. كلمة الجهادية اللي كانت موجودة أيام الحكم الملكي منعوها، كان اسمها الجهادية، كناش نعرف حاجة اسمها قوات المسلحة ولا الجيش ولا البتاع، الجهادية. وكان من ضمن المخطط اللي معاه القرآن ما يدخلش الجهادية، أبويا طلع من الجيش اللي حافظ القرآن، سمعتها منه، ده كان عشان يوصلوا لما وصلنا إليه الآن. فشوف لما يلغي لك الاسم فضلا عن المسمى، يلغي الاسم فضلا عن المسمى. لا، الجهاد فيه قتال وفيه قتل، في الدنيا عز وفي الآخرة أعلى درجات الجنان. عز في الدنيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت، واقع خير دليل. طيب عندك كمان حديث إذا تبايعتم بالعين، نوع من أنواع البيوع المحرمة، هو يسموه حاليا بلغة العصر التورق، التورق إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. الجهاد قتال وقتل مذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. عز الدنيا مع الجهاد وفلاح الآخرة في أعلى درجات الجنات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صفات المجاهدين: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين إلا بالحق. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن لو فقه الناس هذه المعاني وعرفوا طبيعة صفة كهذه الصفة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ما كان هذا حال الأمة. لا بد من عودة لهذا المنهج، لا بد من عودة لهذا الدين. لا نستحي من ديننا، لا نستحي من التحاكم إلى قرآننا، لا نستحي من رفع راية الجهاد لقمع أهل الزيغ والفساد. لا بد، هذا الحق إلا بالحق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وصية عظيمة أو صفة عظيمة. صلاح البشرية في مثل هذه الآية: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية: ولئن كنت قد علقت على الصفة السابعة أطوفوا بها من أطرافها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فقد بقي الحديث عن صفة الثامنة ولا يزنون موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألتقي بكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.